يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نور على الدرب، والذي تستمعون فيه إلى أجوبة أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في هذا اللقاء يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام، فحياك الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
لعلنا قبل أن نبدأ في طرح الأسئلة ننبه أعزائنا المستمعين إلى العنوان الذي يمكنهم التواصل به مع البرنامج، وهو الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 44255 44. ولعلنا قبل انتهاء من هذا البرنامج نعيد التنويه إلى العنوان. فضيلة الشيخ، هذا سائل لم يذكر اسمه يسأل عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال الأخ عن هذا الحديث، هذا حديث قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، يعني أن بين الأذانين الأذان المعروف، والأذان الثاني هو الإقامة، فالإقامة تسمى أذان، فالأذان اللي يؤذن دخول الوقت هذا يعلم الناس بدخول الوقت، والإقامة تعلن الحاضرين بقيام الصلاة، فأسأل ذلك سمي كل منهم أذان، وإن كان هذا يسمى أذان وهذه إقامة، لكن يغلب جانب الأذان فيقال الأذانين، يعني الأذان والإقامة، فهذا الوقت اللي بين الأذان وبينك كل وقت للصلاة. فلو مثلا دخلت بعد ما أذن المؤذن وأردت أن تصلي، صل ما تشاء حتى تقام الصلاة، فهذا في كل وقت ولا يستثنى شيء، إلا أن الفجر إذا طلع الفجر فهو المستحب من بعد الأذان أنه يقتصر على ركعتي الفجر، لكن لو صلى الإنسان فيه فهو ما هو وقت نهي، يعني بين طلوع الفجر فرع النهي بعد انتهاء الصلاة، أما قبل فهذا لو صلى الإنسان فيه فلا بأس، لكنه الأولى إذا كان الشخص مثلا له عادة أن يقوم من آخر الليل، فينبغي إذا أذن المؤذن أو قارب الأذان أنه يوتر ويمكن تنجي صلاته، فلا يبقى عليه في الصلاة إلا ركعة الفجر، لأن ركعة الفجر مهمة، والنبي عليه الصلاة والسلام نوه عنها وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فركعة الفجر مهمة جدا، ولذلك حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن المراد من قوله بين كل أذانين، يعني بين الأذان وبين الإقامة، وقت للصلاة ليس وقت نهي في أي وقت من الأوقات.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم. وهذا السائل ألف ميم نون من المملكة العربية السعودية يسأل عن أيهما أفضل، نهار يوم الجمعة أم ليله؟
يوم الجمعة أفضل، والجمعة ورد فيها أشياء كثيرة، ويوم الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل الأيام يوم الجمعة، ويوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة وفيه يدخل الجنة على الجنة. في يوم الجمعة هذا يوم مبارك وهو أفضل من ليلته من ليلة الجمعة، ولأنه أيضا مما يدل على فضيلة قوله صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. ثم قالوا أما هي هذه الساعة يا رسول الله؟ قال بعد العصر قبل غروب الشمس، ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا من أوقات الإجابة. الإجابة يحرص الإنسان أن يكون على طهارة ويجلس ينتظر صلاة المغرب ويسأل الله سبحانه وتعالى ما يريد ويستجيب الله له دعاء، لأن هذه الساعة من يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. فهذا ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، هذه من أوقات الإجابة، فهذا يدل على أن اليوم أفضل من الليلة.
هو يسأل عن النهار، يعني أن نهار
أن نهار الجمعة أفضل من الليلة. ثم أيضا في دليل غير هذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأيام يوم الجمعة، ولذلك كانت حجته صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة، يوم جمعة هو يوم عرفة كانت حجته. وإذا صادف عن الحج يوم عرفة صادفت جمعة، هذه من أفضل الأيام، اجتمعت الجمعة وعرفات، وهذا الموطن من مواطن استجابة الدعاء فيها. فلذلك يوم الجمعة يوم شريف ويوم فضيل، وليلة الجمعة شرفت به لكن هو أفضل منها.
نهار الجمعة
أفضل من ليلة الجمعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل عنه يسأل هل التقليد مراتب أو مرتبة واحدة؟
التقليد
نعم التقليد
التقليد يعني أو مثلا عامي أو طالب علم توه مثلا ما تمكن. نعم هو مراتب، ولذلك يختلفون الناس فيه، فقد يكون إنسان أعطيه الله علم والناس يقلدونه وهو في حاجة إلى أن يقلد من هو أكبر منه، فتتفاوت بتفاوت علم الشخص. بعض الناس نعم مقلد في كل شيء، ما يعرف من الشرع شيء، كل شيء يقلد فيه. بعضهم لا يعرف بعض الشرع ويعرف الأحاديث ويعرف بعض الأحكام، لكنه قد يخفى عليه أمور كبيرة ما يطلع عليها إلا العلماء أكبر من أهل العلم، فقد لا يحصل له مثلا الاطلاع على الأحاديث التي هي دلالة على هذه المسألة فيقلد. والمقلدون كثير يتفاوتون، عندك الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم اللي هم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام الشافعي رحمه الله، والإمام مالك رحمه الله، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، هؤلاء الأئمة الأربعة هذول كل يقلدهم. نعم فتقليدهم أن الناس يتفاوتون، قلدهم في كل شيء وبعضهم لا قريب منهم في العلم، ولذلك يتابعهم أصحاب الإمام أحمد علماء ويقلدون الإمام أحمد في أشياء وفي أشياء ما يقلدون فيها، لأنهم عندهم علم بها ولا يحتاجون سؤال عنها. فكذلك فالعلماء متفاوتون، إن صغار أو عوام محتاجين لهم يقلدون كل طالب علم، وفي مثلا عندهم شيء من العلم يقلدون من هو أعلى منهم مرتبة وأعلى منهم، وربما أيضا يكون عالم في فن جيد فيه، لكن في الفن الثاني ربما يكون فقيه جيد في الفقه لكنه ينسوى الحديث، ما هو متوغل في الحديث، فربما يكون فقيه يقلد في الفقه وهو يحتاج إلى تقليده أهل الحديث علماء الحديث في بعض الأحاديث، فيتفاوتون الكبار والصغار من العلماء. قد يكون مثلا يقلد في مسألة وهذا يقلد في مهية أخرى، قد يقلد في فن، قد يكون عنده اطلاع في فن التوحيد مثلا أكثر من غيره ويقلد، ويكون هو نفسه يقلد في تمثيل الحديث أو الفقه أو العكس مثلا تمثيل أو في الحديث. لا فكل فهو متفاوت، العام يقلد في كل شيء ما عنده، وطالب العلم يقلد في الأشياء اللي هو ما طلع عليها ولا عرفها أو ما فهمها، فهو يتفاوت.
أحسن الله إليكم. الذي نستخلصه من كلام فضيلتكم في هذا الأمر أن التقليد مراتب، فتقليد العامي يقلد في كل شيء، يقلد العلم في كل شيء، وطالب العلم يقلد حسب نصيبه من العلم بحسب درجته من العلم. فإن كان من العلماء المتميزين قلد في جزئيات، وإن كان من طلاب العلم المبتدئين كان تقليده أكبر لمن هو أعلم علما منه. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يحيى الحومي من اليمن يقول: في قريتنا بعض الآباء يقومون بالحجر على بناتهم حيث لا تتزوج إلا من شخص يريده هو، كما أن بعض النساء في قريتنا لا يحتجبن عن أخي الزوج وتقول هو مثل أخي، فما هي نصيحتكم؟
هذه مسألتين.
نعم.
المسألة الأولى، بعض الرجال والعياذ بالله اللي يحجرون على بناتهم يأتيها كفو لكن هما يرغبوا ويمنع زواجه، هذا ما يجوز، وهذا غش، وهذا خيانة. البنت أمانة عنده، مولية، سواء كانت مثلا بنته أو أخته أو قريبته، ليس لها مثلا حاصب له، هذا ما يجوز لهم. هذا الواجب عليهم يتقي الله، وإذا جاء الكفو زوجه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا لا، سواء كان أب أو أخ أو عم أو ابن عم أو أي إنسان ولي لهذه المرأة، يجب عليها الإخلاص والنص لها. فإذا جاء إنسان مرضي دينه يجب عليه، خلقه مرضي أن يزوجه ولا يؤخره، ولا يجوز له الحجر عليها لأن يطلب شخص هو يرغبه وكذا، هذا ما يجوز، هذا فيه إثم عليه، يأثم عليه. ولو لا قدر الله وقع شيء مكروه وكذا فهو بذمته، لأنه في أسباب. فالمقصود أنه يجب عليه أن يختار لها الشخص الأوفق في خلف دينه وفي خلقه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا هذا، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا ضرر على نفس المرأة، وضرر على نفس الولي، وضرر على المجتمع كله. النبي نصحنا وبين لنا هذا: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا كان الأولياء عملوا بهذا صار على كيف، هذا ما يبيه، وهذا لا، الواجب عليه أن يتاكم شخص مستقيم في دينه، مستقيم في خلقه، أن يزوجه ويتوكل على الله، ولا يجوز له يحجر عليها، هذا ما يجوز والعياذ بالله.
الله المستعان. ان شاء الله. سؤاله الاخر، عندما قال بعض النساء في قريتنا لا يحتجبن عن اخي الزوج.
نعم، هذا لا يجوز. اخ الزوج من محرم، بل اخ الزوج الاحتجاب منه ينبغي ابلغ من النسب بعيدين. لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يدخل الرجل وهو ما محرم للمراه ان يدخل عليه الرجل. فقال بعض الصحابه: ارايت الحم يا رسول الله؟ الحم اخ الزوج. أرأيت الحم لو دخل على الزوج فقلنا فيه؟ قال: الحم الموت، هذا أقرب إلى الشر، لأنه يدخل والناس ما يستنكرون منه، بيت داخل بيت أخوه ولا يستنكرون منه، فوقوع الشر في هذا أكثر من غيره. فلذلك النبي قال: الحم الموت. فلا ينبغي لها، لا يجب عليها أن تتستر عن أخ الزوج، ولا يجوز أن يخلو بها ولا ساعة، ولا يدخل عليها في البيت وهي وحدها، فإن دخلت عليها وحدها لازم يخرج أحدهم، وإلا في الشيطان حريص يغويهم. النبي وضح لنا هذا غاية التوضيح، اللهم صل وسلم عليه. لما سئل قال: أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. والمراد الحم هو مثل القريب، مثل الأخ ولا ابن الأخ ولا اللي يدخل على البيت، يدخل بيت على بيت أخوه ولا كلام باله، وربما يحصل الفتنة، ربما يحصل الفساد، فينبغي الحذر من هذا أشد من غيره. فهذا لا يجوز أن يرى منها شيئا أخو الزوج، ولا يجوز أن يخلو بها بالبيت، ولا يجوز أن مثلا تشاركهم في المأكل والمشرب وهو موجود، تتعجل عنهم، هذا الواجب.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: ما صحة حديث صلوا قبل العصر أربعة؟
نعم، الحديث هذا صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات، وأمرنا بذلك، فهذا ينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه السنة. النبي عليه الصلاة والسلام سنها لنا أربع ركعات، يعني يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم قبل أداء الفريضة، ولو شبتهن أربع ركعات متواليات فلا بأس، يجوز هذا لو تمكن هذا بالنسبة لصلاة فرق بين صلاة الليل وصلاة النهار. النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل من ركعتين ركعتين ويسلم، أما النهار يجوز أن نصلي أربعا بسلام واحد، نصلي أربع ركعات بسلام واحد، لكن كونه مثلا صلى ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين فهذا أحسن وأولى، لكن لو صلىها أربع ركعات فهو جائز.
لكن لا يجلس فيها للتشهد في وسطها.
لا ما يجلس،
يسردها. أحسن الله إليكم. ثم يسأل ويقول: شخص ترك إحدى زوجتيه دون نفقة، ما العمل معه؟
أعوذ بالله. النبي يقول: كفى بالمرء إثما أن يمسك عمن يحول قوته. واجب عليها النفقة عليها، واجب عليها سكنها وأكلها وشربها وملبسها، واجب عليه، واجب كنا تحتاج إليه الزوجة واجب على زوجة هو أفضل من نسأله. فهذا كفى بالمرء إثما أن يمنع عمن يملك قوته، هذا إثم عظيم كون يفك بدون نفقة أو بدون من يتاكل وهي زوجته، ما ينفق عليها إلا زوجة، حتى ولو كانت غنية هي واجب عليها ينفقها إلا إذا سمحته، حتى لو كانت غنية وهو يجب عليها أن ينفق، هذا الزوجية، هذا من حقوق الزوجية أن ينفق عليها إلا إذا هي سمحته وتسامحت، ألا فهذا شيء آخر.
لكن عندما يسأل يقول: من عمله معه؟ أي هل
المعنى ينكر عليه؟ ينبغي يرفع للقاضي ويمتثل ولا يؤدب ولا يسجن حتى يؤدي مع الواجب اللي عليه، هذا فرض واجب عليه، ما يترك على هذا الفعل، يجب تأسيبه. ولا الأمور الحمد لله جعلهم الله لنا في هذا الباب، يعني يمنع الحق يكونه ولا الأمور فيفسك، حتى انه يلتزم بالقيام بنفقتها وسكنها وكل ما تحتاج اليه، والا يطلق، وهم ملزم لها يطلقها ويجيب الله لها خير منه
ان شاء الله. سائل يقول: لدي خادمة مسلمة واردت ان احججها هذا العام، وامتنعت زوجتي بحجة عدم وجود محرم، هل على زوجتي اثم؟
ما ينبغي والله، ما ينبغي الاعتراض، ما دمت ان عندهم بالبيت وجالسين في البيت ولا راحوا للحج، ما تمشي معهم الحج ما في مانع، هذا ما عندهم بالبيت ربما ما يحجوبه ويغتنمون هذه الفرصه، هذه الحج اذا كانت من بلد بعيد في الغالب من مكه تصل الى مكه، فينبغي يغتنموا هذه الفرصه ويحصل لهم من الاجر العظيم بكونهم يحججونه، ولهم هو شرط انما تذهب وحدها مع رجل، اما اذا كانت مثلا البيت ويشاكلت في البيت ومعهم ويحجون تحج معهم ما في مانع.
نعم. احسن الله اليكم. ام خالد من مكه تسأل: هل أكل البصل والثوم يمنع من قراءة القرآن؟
لا، ما يمنع من قراءة القرآن، لو أكلت بصل أو أكلت ثوم لا بأس، لا بأس أن تقرأ القرآن، هذا شيء حلال ومباح وطاهر لا يتسلفه، نعم هو رائحته والرائحة على الجليس، أما تلاوة القرآن هي ما في شيء.
وتقول: هل إذا قرأت القرآن وكلمني أحد أقطع القراءة أم أكمل الآية ثم أرد؟
الأولى إكمال الآية، لكن إذا كانت الآية طويلة مثلا مثل آية الدين أو آية الكرسي طويلة وتخشى أنه مثلا يذهب هذا، فلو قطعتها ما يخالف، قطعتها وكلمت ما في بأس.
أحسن الله إليكم.
عند الحاجة ما في بأس، الأولى عدم قطعها هذا الأفضل، لكن إن احتاجت إلى قطعة في طول الوقت فهي تقطعها فلا بأس.
وتستأنس أو تبدأ من جديد؟
إن ابتدت ما وقفت والأولى أن تبتدي من أول الآية، إذا قطعتها تبتدي من أولها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. والسائلة ميم عين تقول: حججت قبل 3 سنوات وفي طواف الوداع انتقض وضوئي وأكملت على جهل مني، فماذا علي؟
نعم، الطواف جمهور العلماء يشترطون له الطهارة.
نعم.
وبعض من العلماء من بعض كبار العلماء رحمه الله ما يشترطون ذلك.
نعم.
فنظرا إلى هذا رأي الجمهور فالأولى على الأخذ برأي الجمهور، فهي طاف طواف الوداع وهي على غير طهارة معناه انه ما صح. جمهور العلماء رحمهم الله هذا، لكن ممكن اللي يترك طواف الوداع يجب عليه هدي يا جماعة كفارة طواف الوداع. فهذه اللي أحدثت وهي في
الصفاف
ولا كما نصفها هذه معناها أنها ما ودعت، لأنه يعني لابد من إكمال السبعة الأشواط. فهذه المفروض أنها من باب الاحتياط أن تعمل نديشة يذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة. هذا على قول الجمهور. وفي بعض العلماء يتسامح فيه ويقول إن شاء الله ما عليها شيء. فإن كانت قادرة فالأولى أنها تعمل هذا، وإن كانت عاجزة وشق عليها كلفة هذا فإن شاء الله على الرأي الآخر أنه لا بأس بها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونسعى بعلمكم. قبل أن نختم هذا البرنامج يسرنا أن ننوه بعنوان التواصل مع البرنامج لأحبائنا المستمعين، وهو الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب، صندوق بريد 600059، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 442554. ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نجزل الشكر لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام فبارك الله فيه وفي علمه، كما نشكر معنا من هندسة الصوت الأستاذ حسن المسملي. ولكم منا أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.